الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء السادس والسبعون لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول التسعة من السنة المطهرة، نواصل فيه قراءة كتاب الجهاد في أحكام الغنائم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني، أحكام الغنائم، باب حل الغنائم. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. زاد في مسلم: فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، بعد قوله: فجاءت النار فأكلتها. وفي رواية لأحمد: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وخرج البخاري معلقا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وخرج الترمذي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن؟ فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: أكثر ما علمت أتي به نبي الله صلى الله عليه وسلم من المال بخريطة فيها 800 درهم. إسناده حسن. باب ثواب من غزا فغنم. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. وفي رواية قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. هذا إذا كانت نيتهم فيها شيء يا شيخ، ولا على الإطلاق؟
لا، فيما أرادوا به الدنيا.
باب قسمة الغنيمة. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. وفي رواية البخاري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. فسره نافعا فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. ولفظ مسلم: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وخرج البخاري معلقا وقال: الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس. حسن الإسناد. وأخرج أبو داود عن أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. وفي رواية قال: 3 نفر زاد، فكان للفارس 3 أسهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن مجمع ابن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد بن عمر قال: رأيت المغانم تجزأ 5 أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت أنه أخبر معاوية حين سأله عن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عقالا قبل أن يقسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركه حتى يقسم. وقال عتاب: حتى نقسم، ثم إن شئت أعطيناك عقالا وإن شئت أعطيناك مرارا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: مرت إبل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأهوى بيده إلى وبرة من جنب بعير، فقال: ما أنا بأحق بهذه الوبرة من رجل من المسلمين. حسن بشواهده. شيخ، نسبة القسمة للفرس وش معناها تجي؟
هناك اختلاف فقهي في الرجل الذي معه فرس، هل يعطى سهمين، سهم له وسهم لفرسه كما قال أبو حنيفة، أو يعطى 3 أسهم بحيث يكون مقابل فرسه يعطى سهمين ومقابله هو سهم واحد. واصل.
باب مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وفي رواية: لولا آخر المسلمين. وأخرج أحمد عن سفيان بن وهب الخولاني قال: لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها، فقال عمرو: لا أقسمها. فقال الزبير رضي الله عنه: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة. إسناده ضعيف. باب ما يعطى للمؤلفة قلوبهم. فمتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي رواية البخاري: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل. الحديث. وفي رواية لمسلم: ثم قال: أقتالا أي سعد، إني لأعطي الرجل. الحديث. وأخرج البخاري عن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. باب ما يكون من الطعام في الغنيمة. ثم اتفق عليه عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وفي رواية لمسلم: فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، وعند أبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل: هل كنتم تخمسون، يعني الطعام، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم. فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. حديث ضعيف. باب من وجد ماله في الغنيمة. أخرج البخاري عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. وفي رواية معلقة أن قصة الفرس كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ أبي داود أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر. باب سلب القتيل للقاتل. أخرج في المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي رواية لهما فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. وفيها عند البخاري فاشتريت منه خرافا. وفي رواية عند البخاري قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله. ورواية غير أبي داود مختصرة. وأخرج أبو داود والدارمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم حنين، من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر، فقال: يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر الدارمي قصة أم سليم، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل فله السلب، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله، حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: دعوه وسلبه، حديث صحيح.
ما هو الضابط بين السلب والغنيمة؟
السلب ما يكون على الرجل المقاتل من أدواته الشخصية، السلبة أما الغنيمة فالأموال العامة.
باب ما ينفله الإمام للمجاهدين. في المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. وفي المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. زاد في رواية مسلم: والخمس في ذلك واجب كله. وفي رواية لمسلم قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف. وأخرج مسلم عن سلمة قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شن الغارة، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن حبيب ابن مسلمة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. وفي رواية لأبي داود كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. وله عن مكحول قال: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل، فاعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب ابن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، حديث صحيح.
هل تكون هناك من الجيش سرايا تبعث إلى مناطق خاصة غير الجيش فيقال لهم: ما غنمتم لكم فيه الربع أو الثلث، وبقية ما تأخذونه يكون غنيمة للجيش كله.
وأخرج ابن ماجة عن رجاء ابن أبي سلمة عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم كذا شيء.
يعني هذا اجتهاد أنه لا يوجد نفل.
قال رجاء
يعني يقول هذا السرية الذين خرجوا وحدهم لم يخرجوا إلا لأنهم أقوياء، وبالتالي الغنيمة التي أخذوها ترجع إلى الضعفاء.
قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول له حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع وحين قفل الثلث، فقال عمرو أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لا أعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم، إسناده حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجة والدارمي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث. ولفظ الدارمي كان صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث، إسناده ضعيف. وخرج أبو داود عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولعاب عليه بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفل في مغازيه، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان الناس يعطون النفل من الخمس.
لا الله يبارك فيك، الحين عندنا فيها ثلاثة أقوال، والظاهر أن هذا حد الأكثر.
باب حكم الفيء. في المتفق عليه عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وفي رواية لهما عنه قال بين أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرء، فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يسيرا، ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما، فدخل فسلم فجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم، إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم، إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم، إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت: ما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما. فأنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس وقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فإني أكفيكهما. وفي رواية لهما: لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. وفيها عند البخاري: فاستب علي وعباس. وفي رواية البخاري: تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق. وفي رواية: قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين الظالم. وفي رواية: ويحبس لأهله قوت سنتهم. وفي رواية لمسلم: فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. زاد النسائي في رواية في آخرها ثم قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا لهؤلاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هذه لهؤلاء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عربية، فدك، كذا وكذا. فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه. وخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. وأخرج أبو داود عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله. فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. حسن الإسناد. وأخرج أبو داود عن الزهري في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها، وهو محاصر قوم آخرين، فأرسلوا إليه بالصلح قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز. قال يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته 40,000 دينار، وتوفي وغلته 400 دينار، ولو بقي لكان أقل. أثر ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي البختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت اكتبه لي، فأتى به مكتوبا مدبرا. دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث؟ قالوا بلى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن مالك بن أوس قال ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. حديث صحيح. وزاد عند أحمد والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه دخل على معاوية فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بضبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. زاد في رواية لأحمد فبقيت قطعة سلسلة من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه فتسقط، ثم رفعها وهو يقول ك فكيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا؟ إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أبو داود والنسائي عن الزهري قال: قال عمر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عرينة، فدك، وكذا وكذا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق، قال أيوب، أو قال حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. حديث صحيح. ما مر معنا هذا الشيء قبل؟ صفحة 61 ومئة.
تلك من حديث من؟ حديث مالك بن أوس عن عمر، وهذه من أموال حديث من؟ مما حديث الزهري.
161 161 صفحة.
إيه، ثم ذكرت هذه من حديث مالك بن عوف عن عمر.
نعم.
من حديث الزهري. الزهري لم يلقى عمر، سند منقطع.
وأخرج أحمد بن عباس قال: لما قبض رسول الله
راسل الزهري ضعيفة.
وأخرج أحمد بن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، خاصم العباس عليا في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحركه فلا أحركه. فلما استخلف عمر اختصم إليه فقال: شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه. قال: فلما استخلف عثمان رضي الله عنه اختصم إليه قال: فأسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه فضربت بيدي بين كتفي العباس فقلت: يا أبتي، أقسمت عليك إلا سلمته لعلي؟ قال: فسلمه له. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد العاصم بن كليب قال: حدثني شيخ من قريش من بني تيم قال: حدثني فلان وفلان وقال، فعد 6 أو 7 كلهم من قريش، فيهم عبد الله بن الزبير. قال: بينا نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس رضي الله عنهما قد ارتفعت أصواتهما، فقال عمر: مه يا عباس، قد علمت ما تقول، تقول: ابن أخي ولي شطر المال. وقد علمت ما تقول يا علي، تقول: ابنته تحتي ولها شطر المال. وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فوليه أبو بكر رضي الله عنه من بعده، فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليته من بعد أبي بكر رضي الله عنه، فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله وعمل أبي بكر. ثم قال: حدثنا أبو بكر رضي الله عنه وحلف بأنه لصادق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يورث، وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وحلف بالله إنه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته. وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فإن شئتما أعطيتكما لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما. قال: فخلوا ثم جاء، فقال العباس: ادفعه إلى علي فإني قد طبت نفسا به له. صحيح لغيره دون قوله: إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته. باب تحريم الغلول.
وقال: حدثني شيخ مجهول.
باب تحريم الغلول. فمتفق عليه عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. وفي المتفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. زاد في رواية مسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأخرج أبو داود والدارمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. زاد الدارمي في أوله عن حنش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري، فافتتحنا قرية يقال لها جربة، فقام فينا رويفع خطيبا فقال إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها. الحديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني غبرة فجعل بين أصبعيه، ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة، وفي رواية الكنز والغلول والدين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. وعند ابن ماجه توفي رجل من أشجع بخيبر. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. ضعيف مقطوع. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن أبي بحر وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. ضعيف مقطوع. وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. ضعيف الإسناد. وأخرج الدارمي عن عمرو بن عوف المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهب ولا إغلال ولا إسلال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس مالك قال قالوا يا رسول الله استشهد مولاك فلان قال كلا إني رأيت عليه عباءة غلها يوم كذا وكذا. صحيح لقيله. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والخيل المنفلة والخيل المنفلة فإنها إن تلق تفر وإن تغنم تغل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن العرباض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من قصة من فيء الله عز وجل فيقول ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة. حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن المقدام بن معد كارب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة قال إسحاق في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. حديث حسن وإسناده ضعيف. وفي الموطن عبد الله بن مغيرة ابن أبي بردة الكناني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. إسناده منقطع. وفي الموطأ عبد الله بن عباس قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولفش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. إسنادهم منقطع. باب أحكام السبايا. أخرج الترمذي عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. هذا لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود. زاد أبو داود في رواية: حتى يستبرئها بحيضة. ولفظ الترمذي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وعند الدارمي: غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري فافتتحنا قرية يقال لها جربة، وذكر الحديث ونصه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئا من السبي حتى يستبرئها. حديث حسن. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال: في سبايا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وعند الدارمي أنه كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم فرآهم يبكون، فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول، وذكر الحديث، حديث حسن. وأخرج أبو داود عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من وطئ حبلا، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، صحيح لغيره. باب فداء الأسرى. أخرج الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جندب بن مكيث قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله، وإنما خرجت إلى الله إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: إن تكن مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تكن غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا. زاد في رواية المسند: ثم خلف عليه رجل أسود كان معنا فقال: امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاجتز رأسه. قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، فنزلنا عشيشية بعد العصر، فبعثني أصحابي في ربيئة فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر، فانبطحت عليه وذلك المغرب، فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال امرأته: والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. قال: فنظرت فقالت: لا والله ما أفقد شيئا. قال: فناوليني قوسي وسهمين من كنانتي. قال: فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي. قال: فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بآخر فوضعه في رأس منكبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، فقال امرأتي: والله لقد خالطه سهماي، ولو كان دابة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما ولا تمضغهما علي الكلاب، فخذيهما لا تمضغهما علي الكلاب. قال: وأمهلناها. قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم، حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنوا وذهبت عتمة من الليل شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا منهم واستقنا النعم، فتوجهنا قافلين، وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثا، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالا، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نحوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل، ثم حدرناها عنا فأعجزنا القوم بما في أيدينا. إسناده ضعيف. وخرج أبو داود عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم، وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ بن عفراء. قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. ثم ذكر الحديث.
المشلل المشهور المشلل بضم الميم.
وخرج الترمذي عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. ضعيف الإسناد. وفي رواية لأحمد: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا إليهم جيفتهم، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا. وأخرج أحمد عن أسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتعاطى أحدكم من أسير أخيه فيقتله. إسناده ضعيف.
نقف على هذا.
صلى الله عليه
وسلم. بارك الله فيكم وفقكم الله خير، استعملنا الله وإياكم في طاعة هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.